بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السابع، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. وأعظم بعد هذا كله بتعسف الأخفش حين عد ارتباط سورة لإيلاف قريش بسورة الفيل من باب قوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، حاشية سورة القصص الآية 8، انتهت الحاشية. فكما جعل الله عاقبة التقاط موسى حزنا لآل فرعون، جعل العاقبة في كيد أصحاب الفيل إيلافا لقريش. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 38، انتهت الحاشية. وأيما يكن تكلف المتكلفين في إبراز التناسب بين الآيات والصور، فمما لا ريب فيه أن المفسرين المحققين جنوا أطيب الثمر لما ضربوا صفحا عن كل تعسف، ووسعهم أن يقتنعوا ويقنعوا الدارسين بأن هذا القرآن الذي نزل في 29 سنة في أحكام مختلفة ولأسباب متباينة، قد تناسقت الآيات في كل صورة من صوره أكمل تناسق وأوفاه، حتى أغنى تناسقها في مواطن كثيرة عن التماس أسباب نزولها، وعوض انسجامها الفني واقعها التاريخي. ثم بدت الصور كلها بآياتها المتناسقات 114 قلادة طوقت جيد الزمان. ولتجدن القرآن أحرص الكتب على التناسق الفني، ولتجدن علماءنا المحققين أحرص الدارسين على اقتناص أسرار تناسقه، فقد يعوض بوجوه المناسبة بين آياته أسباب نزولها إن لم تعرف، أو عرفت ولم تحفظ، أو حفظت ولم تشتهر، وقد يثبت بهذه الوجوه أسباب نزولها ويزيدها اتصالا وارتباطا، ويشيع في سياقها كله حركة ونشاطا. وفي هذا كله ألوان من التناسق تتلاقى جميعا في علم المناسبة العظيم. وللقرآن أيضا ألوان من التناسق من غير طريق التناسب بين الآيات، يعوض بها أسباب النزول إذا لم تذكر، أو يؤكد مدلولاتها بالصور الشاخصة والمشاهد الحية المتكررة والأنماط المتشابهة المتكاثرة، إذا كان لها في عهد الوحي سبب معروف أو واقع مشهود. والعين لا تخطو هذه الألوان الجديدة المتناسقة في مواضع 3 من القرآن، أما أحدها ففي الآيات التي اتفق العلماء على تعديتها إلى غير أسبابها، وأما الآخر ففي تعميم الصياغة ولو وقعت على سبب خاص، وأما الثالث ففي رسم نماذج إنسانية تتخطى الزمان والمكان وتتجاوز المناسبات والأسباب. إن آيات الظهار في أوائل سورة المجادلة نزلت في أوس بن الصامت، فقد ظاهر من امرأته فحرمها على نفسه كظهر أمه، وصرحت الآيات بأن كفارة الظهار تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ثم وقعت لسلمة بن صخر واقعة مماثلة، فظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان، فلما سأل النبي عن شأنه أفتاه بما أنزل الله في أوس، ولم يكن حديث سلمة سبب نزول الآيات، ولكن حديث أوس كان سبب نزولها، بيد أن العلماء اتفقوا على تعدية هذه الآيات إلى غير سببها، فقالوا في أوائل تفسيرها على سبيل التجوز: نزلت آيات الظهار في سلمة بن صخر. حاشية: انظر تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 318 إلى صفحة 322، انتهت الحاشية. وفي حديث الإفك نزل حد القذف في رماة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. حاشية: سورة النور من الآية 7 إلى الآية 9، انتهت الحاشية. وكان رماتها معلومين، ولكن حد القذف تعداهم إلى سواهم رغم ارتكابهم أقبح قذف وأوقحه، لأنهم رموا أم المؤمنين، ومن رمى أم قوم فقد رماهم. حتى جاءت عبارة الآية عامة جمعت في لفظ المحصنات، جمعت في لفظ المحصنات عائشة مع غيرها، فقال الله: والذين يرمون المحصنات. حاشية: سورة النور الآية 4، تأتي الحاشية الآية. والقول بتعدية الآيات إلى غير أسبابها جر الجمهور إلى الأخذ بعموم اللفظ بدلا من خصوص السبب، فالنص القرآني العام الذي نزل بسبب خاص معين يشمل بنفسه أفراد السبب وغير أفراد السبب، لأن عمومات القرآن لا يعقل أن توجه إلى شخص معين. قال ابن تيمية: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، لم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. حاشية: الإتقان الجزء الأول صفحة 51، انتهت الحاشية. هذه مثلا حركة النفاق التي بدأت بدخول الإسلام المدينة، قد كان لها أثر واضح في توجيه الأحداث التاريخية، فإنها اتخذت مظاهر مختلفة وأشكالا متعددة منذ الهجرة النبوية حتى لحق عليه السلام بالرفيق الأعلى، فكان لزاما أن يثير القرآن في كثير من سوره وآياته حملة عنيفة على هذه الحركة وعلى دسائس المنافقين وأراجفهم، حتى نزلت فيهم سورة تحمل اسمهم الخاص، فدل اسمها على مسماها وعنوانها على محتواه. وجاء في تلك السورة آيات رسمت للمنافقين أخزى صورة، رمتهم بالبلادة والجمود، ونصبتهم تماثيل صامتة وخشبا مسندة بجوانب الجدران لا تبدي حراكا، وجعلتهم أشد توجسا وجبنا وفزعا من الفئران كلما هجس صوت أو علت صيحة أو تحرك شيء، رغم ظاهرهم الخداع وأجسامهم الطوال العراض التي تسر الناظرين. وإليك الأصباغ الحية والملامح الشاخصة في آية واحدة من تلك الآيات المعجزة الفريدة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. حاشية سورة المنافقون، الآية الرابعة، وراجع تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 368، وعبارته في تصوير أولئك المنافقين، وكانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة، وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم، قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لحينهم أنه نازل بهم. انتهت الحاشية. فهل يعقل أن يخص القرآن بصياغته العامة هذه نفرا من منافقي الأوس والخزرج كانوا في عصر التنزيل ثم لم يلبثوا أن انقرضوا؟ حاشية، قارن بتفسير المنار الجزء الأول من صفحة 148 إلى 149 في تأويل قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات من سورة البقرة. انتهت الحاشية. وإذا تناول القرآن أولئك النفر تناولا أوليا ووصف أخلاقهم وصفا مطابقا، فهل من مانع عقلي يحجز هذه الآيات ونظائرها عن أن تكون عبرة عامة شاملة ونموذجا خالدا شاخصا لمن مضى ولمن يجيء من هذا الصنف إلى يوم القيامة في كل طائفة تدعي أنها على دين؟ حاشية، قارن بتفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 47 في تأويل الآيات المصورة للمنافقين في سورة البقرة أيضا. انتهت الحاشية. أولم يوفق بعض المفسرين حين رأوا في تأويل نظائر هذه الآية أنها تعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم، ولو خص نزولها بالأوس ولو خص نزولها بالأوس والخزرج وحدهم كل من ابن عباس وأبي العالية والحسن وقتادة والسدي. حاشية تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 48. انتهت الحاشية. وفي المعارك الإسلامية الأولى في حياة الرسول الكريم كان على المسلمين أن يحذروا عدوهم الداخلي مثل حذرهم من عدوهم الخارجي أو أشد، فقد نطقت آيات في سورة النساء بأن في عداد المؤمنين من قومهم المتشبهين بهم من لا عمل لهم في المعارك إلا تثبيط الهمم وتوهين العزائم وإذاعة الأراجيف لبعثرة الصفوف، أولئك هم المبطئون المتثاقلون كلما دعوا إلى خوض المعركة، أولئك هم الذين يتخلفون ويتلكعون ليعرفوا المصير، أقاتم أسود أم مشرق مضيء؟ فإذا محص الله المجاهدين المخلصين بمحنة أو بلاء أو درس بليغ فرح القاعدون بقعودهم وتبجحوا بنعمة الفرار التي أنقذتهم من الهزيمة والقتل والجراح، وإذا أظفر الله المجاهدين بعدوهم ونصرهم عليهم صارع أولئك المتخلفون إلى الحسرة والندامة، وودوا لو نفروا مع المجاهدين خفافا وثقالا ثبات وجميعا ليكتب لهم من الفوز والغنيمة ما كتب للمرابطين الصابرين. نجد هذا التصوير النفسي الفني كله مكشوفا للأبصار في قوله تعالى: وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. حاشية: سورة النساء الآيتان 72 و73، انتهت الحاشية. لكن القرآن حين اختار لتصوير هذه الحال النفسية تينك الآيتين الموجزتين ما كان يخص ضعاف الإيمان بأعينهم في معركة بعينها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال بذلك أهل التأويل كمجاهد وقتادة وسواهما. حاشية: تفسير الطبري الجزء الخامس 105، انتهت الحاشية. وإنما كان يرسم من خلالهما بريشته الخلاقة المبدعة لوحة شاخصة لنمط من الناس يتكرر في كل زمان ومكان ويتخطى القرون والأجيال. وقد فهم ابن جريج هذا حين قال في تفسير الآيتين: إنهما في وصف المنافق يبطئ المسلمين عن الجهاد في سبيل الله ويقول مقالة الشامت كلما أصاب العدو من المسلمين مقتلا، أو يقول مقالة الحسود كلما حقق المسلمون نصرا. حاشية: وبهذا أخذ إمام المفسرين الطبري أيضا، انظر تفسيره الجزء الخامس 105، انتهت الحاشية. وإن لنا أن نقيس على هذا ألوانا من الوحي وألوانا كهذه الصورة التي تطلع بها علينا فاتحة سورة الهمزة، وقد ارتسمت فيها ملامح شخص حقير لئيم ما يني يعيب الناس بلسانه السليط ويزري عليهم بلفتاته المتهكمة وحركاته الساخرة ويبخسهم أشياءهم ويستهين بكراماتهم ولا يقيم في الحياة وزنا إلا لمال جمعه وعدده وظنه سيخلده إذا فني كل شيء في الوجود. فلتقل الآيات في مثل هذا الحقير الصغير: ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وليحصر بعض المفسرين نطاق هذه الصورة وليقول المراد بذلك الأخنس بن شريق. حاشية: تفسير ابن كثير الجزء الرابع 548. وصرح الزمخشري ببعض الأسماء الأخرى ولو بصيغة التعريض، فقال: وقيل في أمية بن خلف، وقيل في الوليد بن المغيرة. الكشاف الجزء الرابع 232، انتهت الحاشية. ثم ليتصدى الزمخشري للقائلين بالتخصيص وليعلن رأيه بصراحة، ويجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما، ليتناول كل من باشر ذلك القبيح، وليكون جاريا مجرى التعريض بالوارد فيه، فإن ذلك أزجر له وأنكى فيه. حاشية الكشاف الجزء الرابع صفحة 232 انتهت الحاشية. وذلك ما لاحظه الإمام الزركشي حين عقد فصلا لخصوص السبب وعموم الصيغة، ثم قال: وقد يكون السبب خاصا والصيغة عامة، لينبه على أن العبرة بعموم اللفظ. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 32 انتهت الحاشية. ثم استشهد بقول الزمخشري في الهمزة على النحو الذي رأينا، على أن هذه النماذج الإنسانية المتكررة في كل جيل المتشابهة في كل بيئة، وإن ظهرت كالمتخطية لكل زمان ومكان، خضعت أول ما خضعت لمناسبات وأسباب بتناولها أشخاصا معينين تناولا أوليا مباشرة، ولكن في القرآن أنماطا إنسانية أخرى، مهما يجهد المفسرون أنفسهم لتعيين المقصودين بها، لا يهتدوا إلى تعيينها سبيلا، إذ وردت في القرآن حقا فوق الزمان والمكان والأشخاص، ونزلت ابتداء من غير أسباب ولا مقدمات ولا نطاق حاصر ولا محصور، كأنها لوحات فنية تصور الجنس الإنساني وحدة كاملة متشابهة، أو أفرادا من هذا الجنس تفردت بملامح يحكي بعضها بعضا، ليقول المفسرون ما يحلو لهم في تأويل قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، فإن أحدا منهم لن يستطيع تعيين شخص مقصود بهذه الصورة الحية الفريدة، وإن أحدا منهم في نظري لن يجد فيها أبدع ولا أروع ولا أصدق انطباقا على الواقع النفسي من قولة الكاتب الإسلامي المعاصر المبدع الأستاذ سيد قطب: الإنسان هكذا حقا حين يمسه الضر وتتعطل فيه دفعة الحياة، يتلفت إلى الخلف ويتذكر القوة الكبرى ويلجأ عندئذ إليها، فإذا انكشف الضر وزالت عوائق الحياة انطلقت الحيوية الدافعة في كيانه، وهاجت دواعي الحياة فيه، فلبى دعاءها المستجاب، ومر كأن لم يكن بالأمس شيء. حاشية التصوير الفني في القرآن صفحة 178 الطبعة الثانية. وأنصح القارئ بقراءة فصل نماذج إنسانية في هذا الكتاب، فإنه يغني عن قراءة مجلدات ضخام في بلاغة العربية والقرآن. انتهت الحاشية. وإن الأنماط الإنسانية المتكررة لتتعدد بتعدد الزوايا النفسية، ففيها الطيب والخبيث، والسامي والحقير، والمؤمن والكفور، والمتأني والعجول، والأمين والخؤون، والعدو والصديق، والعالم والجهول. ولا يعدم الباحث في القرآن هذه النماذج والأنماط متناثرة في آياته، تناثرها في المجتمعات والبيئات والعصور. ولو أننا في هذا المقام نسوغ لأنفسنا البحث في الجانب الأدبي من القرآن لأفضنا في تصوير هذه الملامح الإنسانية بريشة مغموسة بأصباغ القرآن، عليها منه نداوة وله فيها ظلال، ولكننا نتحدث عن علم من علوم القرآن نتقصى به أسباب النزول تقصي العلماء، ولا نستروحها به استرواح الأدباء. فأقنعنا فيما لم نعرف له سبب نزول أن قد كان سبب إيحائه الأحياء في كل زمان ومكان، لا وقائع أولئك الأحياء، والحياة الخالدة الأبدية لا حكاية هذه الحياة. الفصل الثالث: علم المكي والمدني. لبث النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عمرا ما كان يدري فيهما الكتاب وما الإيمان، ثم اختاره الله لتبليغ رسالته، فأوحى إليه روحا من أمره، وجعل مبعثه كمبعث الرسل الذين خلوا من قبله في سن الأربعين، ليكون أنضج فكرا وأصدق عزما وأمضى إرادة وأقوى بأسا وأوسع تجربة وأثبت جنانا. ولقد بادر بعض المفسرين إلى القرآن نفسه يستخرجون من نصوصه عمر النبي قبيل البعثة، فلما لم يظفروا إلا بقوله تعالى على لسان نبيه: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، حاشية سورة يونس الآية 17، انتهت الحاشية، انطلقوا به يجزمون بأن لفظة العمر ترادف سن الأربعين على وجه اليقين، حاشية قارن بتفسير الطبري الجزء الأول من صفحة 671 إلى 686 والرواية عن قتادة، انتهت الحاشية. وكم خلطوا بمثل هذا التفسير العجول بين مدلول اللغة ووقائع التاريخ. إن لفظة العمر لا تعين وحدها شيئا مما قطعوا به، وليس في مدلولها اللغوي إيماءة إلى مفهوم عددي صريح، ولكنها بوحي من سياق التركيب في الجملة أو من سياق الواقع في التاريخ قد ترمي إلى فكرة العدد بضرب من التلويح. فمن قطع من أولئك المفسرين بأن سن الأربعين ترادف في الآية عمرا من قبله فقد استلهم واقع السيرة المطهرة، ثم نزل السياق القرآني على أحكام هذا الواقع تنزيلا، ثم نزل السياق القرآني على أحكام هذا الواقع تنزيلا. أما ما أثاره المستشرقون من شبهات حول تفسير الآية فمغالطة عليم أو سفه جهول، فإنهم زعموا أن لا قبل لباحث بتحديد عمر النبي في بدء الوحي. حاشية ذهب إليه بلاشير في مستهل ترجمته للقرآن، انتهت الحاشية. وعلل بعضهم تعذر هذا التحديد باضطراب الروايات وتناقضها، حاشية انظر مقالة الأب لامنس في الجريدة الآسيوية، تات الحاشية، بينما فسره بعضهم الآخر بما درج عليه العرب وأكثر الساميين من إضفاء صفة سحرية على رقم الأربعين الذي ينطوي على أعمق الأسرار. حاشية استند بلاشير للقول هذا إلى مقالتين نشرتا في مجلة ألمانية تصدر في لايبزيج تدعى، وأورد اسم المجلة وأورد اسم المجلة باللغة الألمانية، انتهت الحاشية. ومغالطتهم على علم تتمثل في معرفتهم كذب دعواهم فيما زعموه من اضطراب الروايات، فإن تعدد الروايات لا يستلزم الاضطراب حتما، وإنما يقع التناقض والتضارب إذا تعادلت الروايات وتساوت وتعذر الترجيح بينها، كما ذكر نقاد الحديث في مصطلحهم العلمي الدقيق. حاشية: انظر تدريب الراوي للسيوطي صفحة 93، وتوضيح الأفكار للصنعاني الجزء الثاني صفحة 47، وقارن بكتابنا علوم الحديث صفحة 193، انتهت الحاشية. فأما إذا رجحت رواية على أخرى فما من فرصة بعد للقول بالتناقض، ولينقل المؤرخون عشرات الروايات في عمر النبي. حاشية: راجع أهم هذه الروايات في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الثاني صفحة 82، انتهت الحاشية. فسيظل الرأي الأشهر هو الرأي الأصح كما رجحه المحققون من أهل التفسير. حاشية: انظر على سبيل المثال تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 410، وقد بدأ ابن كثير هنا بالرأي المشهور القائل بأن مدة إقامته عليه السلام قبل البعثة 40 سنة، ثم عقبه برأي لسعيد بن المسيب أنها 33، ثم قال: والصحيح المشهور الأول، انتهت الحاشية. وجهل المستشرقين أو تجاهلهم يتمثل في حيرتهم الحقيقية أو المصطنعة لدى تحديد الرقم السحري المليء بالأسرار عند العرب والساميين، فهو 40 طارة والسبعة أو 70 طارة أخرى. حاشية: ارجع إلى ما فصلناه سابقا حول الأحرف 7، انتهت الحاشية. وقد فاتهم أن المبالغة في بعض الأرقام وإن تك في ذاتها حقيقة واقعة لا تلغي المفهوم العددية في الأحوال كافة، ولا تلازم بين الأمرين حين تنتصر لمفهوم عددي معين أوثق الروايات أصدق وقائع التاريخ. لا مفر إذن من مجابهة أولئك المستشرقين مغالطيهم ومتجاهليهم بأن الله بعث نبيه حقا على رأس 40 من غير استناد إلى تفسير العمر في الآية، ومن غير تأثر بعقائد الساميين في هذا الرقم العجيب، بل اعتمادا على ما نطقت به الروايات الصحيحة المشهورة التي كادت تبلغ حد التواتر إذ استفاضت بين الخاصة والعامة وتناقلتها الألسنة في القديم والحديث. وما من ريب في أن إثارة الشبهات حول عمر النبي في بدء الوحي محاولة أولية للتشكيك في منطلق الدعوة الإسلامية بمكة، تتلوها محاولات أخرى للغض من قيمة المعلومات المأثورة المتعلقة بمراحل الوحي المتعاقبة في مكة ثم في المدينة. فأن للباحث أن يتصور كيف كانت تتتابع نوازل القرآن إذا كانت صورة بدء الوحي قد انطبعت في ذهنه غامضة لا تحكي الأصل في شيء. وإن في وسعنا الآن، وقد أزحنا عن الظروف الأولى لبدء الوحي كل لبس أو غموض، وفصلنا القول في سن الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل البعثة، أن نتدرج مع التنزيل القرآني مرحلة مرحلة مطمئنين إلى ما وافانا به أئمتنا المحققون في وصف تلك المراحل ابتداء ووسطا وختاما، مثلما اطمأننا فيما سبق من فصول هذا الكتاب إلى ما وافونا به في تحليل ظاهرة الوحي نفسها وفي تقصي النوازل القرآنية المنجمة على حسب المناسبات الفرضية أو الاجتماعية، وفي تحري جمع القرآن وحفظه واستنساخه في المصاحف وتحسين رسمه، وفي الاستيثاق من متواتر أحرفه السبعة، وفي تتبع أسباب نزوله وما صح من وجوه الترابط بين آياته بما عرف عنهم من ورع بالغ يتناول الأشخاص والمتون والأسانيد، وحاسة نقدية مرهفة تعنى بالتناسق الفني ولا تهمل حقائق التاريخ. ولعلنا لا نرتاب إذا وضعنا العلوم القرآنية موضع الموازنة في أن العلم بالمكي والمدني أحوجها إلى تمحيص الروايات وتحقيق النصوص والتحاكم إلى التاريخ الصحيح، وهو على كل حال أحوج إلى هذا كله من أسباب النزول، لأن العلم بتلك الأسباب يتناول ضروبا معينة من الجزئيات المتعلقة بالمناسبات الفردية والاجتماعية، ولا يتناول شيئا من التفصيلات القرآنية الأخرى التي نزلت ابتداء غير مبنية على أسباب. حاشية: انظر ما أوضحناه في الصفحات الأولى من الفصل السابق. انتهت الحاشية. أما العلم المكي والمدني فلا غنى له عن تناول القرآن كله صورا وآيات، فكل صورة فيه إما مكية أو مدنية، وقد تستثنى من الصورة المكية آيات مدنية ومن الصورة المدنية آيات مكية، كما أن كل آية في القرآن معروفة الهوية واضحة السيرة، فإذا اختلطت بغير زمرتها أخضعها العلماء الثقات لمقاييسهم النقدية الدقيقة حتى قطعوا أو كادوا يقطعون بأنها تنتمي إلى النوازل المكية أو المدنية. كان العلم بالمكي والمدني إذن خليقا بالعناية البالغة التي أحيط بها، وجديرا أن يعد بحق منطلق العلماء لاستيفاء البحث في مراحل الدعوة الإسلامية والتعرف على خطواتها الحكيمة المتدرجة مع الأحداث والظروف، والتطلع إلى مدى تجاوبها مع البيئة العربية في مكة والمدينة وفي البادية والحاضرة، والوقوف على أساليبها المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشركين وأهل الكتاب. ووفاء هذا العلم بتلك المعارف الواسعة جعل بحوثه أشتاتا وألوانا، فهو في آن واحد ترتيب زماني وتحديد مكاني وتبويب موضوعي وتعيين شخصي، ويخيل إلينا أن هذه الألوان المتباينة جميعا قد طافت بأذهان العلماء حين ترددوا في تقسيم المكي والمدني على أساس من المكان أو الزمان أو الأشخاص، فمن قال المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة لاحظ المكان، ومن قال المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة راعى أشخاص المخاطبين، ومن آثر الأخذ بالاصطلاح المشهور المكي ما نزل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإن كان نزوله بغير مكة، والمدني ما نزل بعد هذه الهجرة وإن كان نزوله بمكة، عني بالترتيب الزمني في مراحل الدعوة الإسلامية. ونحن إذ نأخذ بهذا التعريف الأخير لا نكتم القارئ ما نلمحه من تحقق عناصر الزمان والمكان والأشخاص في الاصطلاحات الثلاثة على السواء. حاشية: انظر هذه الاصطلاحات الثلاثة في البرهان الجزء الأول صفحة 187، والإتقان الجزء الأول من صفحة 13 إلى صفحة 14، انتهت الحاشية. بل نلمح فيها أيضا عنصرا رابعا لا يخفى على ذي بصر، وهو عنصر الموضوع. هذه صورة الممتحنة من مطلعها إلى ختامها. حاشية: انظر تفصيل قصتها في سيرة الرسول لابن هشام من صفحة 16 إلى 17، وقد نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين دفع كتابه إلى قريش يخبرها بمسير النبي إلى مكة، انتهت الحاشية. نزلت بالمدينة إذا لاحظنا المكان، وكان نزولها بعد الهجرة إذا اعتبرنا الزمان، ووقعت خطابا لأهل مكة إذا أردنا الأشخاص، واشتملت على توجيه اجتماعي محض، واشتملت على توجيه اجتماعي محص قلوب المؤمنين إذا رغبنا بمعرفة موضعها. لذلك أدرجها العلماء في باب ما نزل بالمدينة وحكمه مكي. حاشية: البرهان الجزء الأول صفحة 195، انتهت الحاشية. وذلك قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. حاشية: سورة الحجرات الآية 13، انتهت الحاشية. نزل بمكة إذا التمسنا المكان، ويوم الفتح بعد الهجرة إذا تحرينا الزمان، والغاية منه الدعوة إلى التعارف وتذكير الإنسانية بوحدة أصلها إذا عينا الموضوع، وهو إن راعينا الأشخاص خطاب لأهل مكة والمدينة على السواء، فما سماه العلماء مكيا على الإطلاق ولا مدنيا على التعيين، بل أدرجه في باب ما نزل بمكة وحكمه مدني. حاشية: البرهان الجزء الأول صفحة 195، انتهت الحاشية. على أننا لم نتردد في تفضيل التقسيم الزمني للمكي والمدني، لأننا نواجه موضوعا وثيق الصلة بالتاريخ، فليس لنا أن نختار في مثله التبويب المكاني ما دمنا نرمي إلى تحديد ما نزل بمكة أو بالمدينة ابتداء ووسطا وختاما، فإن هذه الأطوار المتعاقبة تفرض أن يكون اختيار الترتيب الزمني أمرا بديهيا لا مجال للتردد فيه. أما تعيين الأشخاص واستخراج الموضوعات فأمران ثانويان يقعان موقعهما المناسب من الترتيب الزمني المترادف ترادف الوقائع والأحداث. وبهذا المنهج التاريخي الزمني الذي لا يتغاضى عن الآفاق النفسية والأطوار الاجتماعية ولا يتجاهل أثر البيئة في الحياة والأحياء، أخذ المحققون من علمائنا وشددوا في مأخذهم به حتى منعوا الجاهل بمراحل الدعوة الإسلامية أن يتصدى لكتاب الله مفسرا لآياته أو خائضا فيه. قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري، حاشية: هو النحوي المفسر إمام عصره في القراءات، توفي سنة 406 بغية الوعاه صفحة 227 انتهت الحاشية. من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداء ووسطا وانتهاء، وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 192 ونقله السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 12 و13 انتهت الحاشية. ويعنينا من قول أبي القاسم النيسابوري هنا أنه التفت التفاتة صريحة إلى تقسيم القرآن كله إلى 6 مراحل زمنية، 3 في مكة بداية وتوسطا وختاما، و3 بعدها في المدينة بداية وتوسطا وختاما. فما جنح إليه بعض المستشرقين من ترتيب القرآن على أسباب النزول وتقسيمه إلى مراحل 6 أو 4، حاشية نشير بهذا إلى محاولة موير ترتيب القرآن إلى 6 مراحل، 5 في مكة و6 في المدينة، ومحاولة ويل التي قسم بها القرآن إلى 4 مراحل، 3 في مكة و4 في المدينة، وأخذ بها كل من نول ديلكي وشفالي وبل ورودويل وبلاشير. وسنفصل أمر هذه المراحل في هذا البحث نفسه. انتهت الحاشية. كما سنرى بعد قليل لا ضرر فيه لذاته، إذ أباح الخوض في مثله علماؤنا الأعلام، وإنما يتجسد الضرر فيه حين يتجافى هذا الترتيب عن الروايات الصحيحة ويأخذ بالرأي المرتجل الفطير. ولو أتممنا عبارة أبي القاسم النيسابوري لألفيناه فيها بعد التزامه المنهج التاريخي الزمني، لا يلبث أن يلحق بهذا المنهج نفسه جزئيات تبدو في نظرنا صغيرة يسيرة، ولكنها في نظره هامة جليلة، إذ يجعل العلم بها فريضة على كل من يعنى بتفسير كتاب الله المجيد. فعلى المفسر المحقق أن يعرف كذلك ما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة، ثم ما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، ثم ما نزل بالجحفة. حاشية الجحفة قرية على طريق المدينة من مكة على 4 مراحل. انتهت الحاشية. وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، ثم ما نزل ليلا، وما نزل نهارا، وما نزل مشيعا، وما نزل مفردا، ثم الآيات المدنيات في الصور المكية، والآيات المكية في الصور المدنية، ثم ما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، ثم ما نزل مجملا، وما نزل مفسرا، وما نزل مرموزا، ثم ما اختلفوا فيه فقال بعضهم مكي وبعضهم مدني. هذه 25 وجها لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 192 انتهت الحاشية. ونحن نعترف بأنه ليس في وسعنا أن نعرض هنا تفصيلا لتلك الملابسات كافة، فإن بحث كل منها على حدة يستغرق مجلدا بأكمله، وهيهات له أن يكون وافيا بالمقصود شافيا للغليل، فحسبنا للدلالة على ما عاناه العلماء في تتبع مراحل الوحي أن نشير إجمالا إلى بعض الروايات التي لم يكتف أصحابها بوصف ما نزل في مكة أو في المدينة قبل الهجرة أو بعدها، بل بلغت عنايتهم بهذا الكتاب الكريم أقصى ما يبلغه الباحثون من التحري والتدقيق، فلم يفتهم ذكر أبسط التفصيلات وأصغر الجزئيات. لاحظوا مثلا بصورة عامة أن أكثر القرآن نزل نهارا لاحظوا مثلا بصورة عامة أن أكثر القرآن نزل نهارا حاشية، وينسب القول بهذا إلى السيدة عائشة أم المؤمنين، انظر البرهان الجزء الأول صفحة 198. أما السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 34 فيقول: أمثلة النهاري كثيرة، قال ابن حبيب: نزل أكثر القرآن نهارا، فهو ينسب هذا القول إلى ابن حبيب، وهو أبو القاسم الحسن ابن محمد ابن حبيب النيسابوري الذي سبقت الإشارة إليه. انتهت الحاشية. ثم استرعى انتباههم أن هذه القاعدة لم تتبع في بعض الحالات الجزئية، فسورة مريم أنزلت ليلا. روى الطبراني حاشية: الطبراني هو الحافظ المكثر صاحب التصانيف المفيدة، وأشهرها المعاجم الثلاثة: الكبير والصغير والأوسط. توفي سنة 360 للهجرة، عن 110 أشهر. انظر الرسالة المستطرفة لمحمد ابن جعفر الكتاني صفحة 30. انتهت الحاشية. عن أبي مريم الغساني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ولدت لي الليلة جارية، فقال: والليلة أنزلت علي سورة مريم، سمها مريم. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 35. انتهت الحاشية. وأول سورة الفتح نزل ليلة. ففي البخاري من حديث عمر: لقد نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الحديث حاشية صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 135. انتهت الحاشية. وأول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نزل ليلا في غزوة بني المصطلق وهم حي من خزاعة والناس يسيرون. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 198. انتهت الحاشية. ويوشك أحدنا إذا جعل الروايات الصحيحة عمدته أن يستحضر النازل القرآني في أي جزء من الليل كان، في وسطه أم أوله أم آخره. وإني لأتمثل هذه اللحظة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح حين نزل عليه كما في الصحيح قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. حاشية سورة آل عمران الآية 28 بعد 100. وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 36. انتهت الحاشية. ثم أتمثله صلوات الله عليه في خيمة من أدم وقد بات نفر من أصحابه على باب الخيمة يحرسونه، فلما أن كان بعد هزيع من الليل أنزل الله عليه: والله يعصمك من الناس. حاشية سورة المائدة الآية 67، انتهت الحاشية. وأتمثله أخيرا عند السيدة أم سلمة أم المؤمنين وقد بقي من الليل ثلثه، حاشية، كما في صحيح مسلم عن أنس الإتقان الجزء الأول صفحة 38، انتهت الحاشية. حين نزلت عليه آية الثلاثة الذين خلفوا، حاشية سورة التوبة الآية 18 بعد 100، انتهت الحاشية. ولقد تكون الليلة شاتية ويكون البرد فيها شديدا، فلا يفوت الراوي أن يصفها لنا إرهاصا لذكر الآيات التي نزلت في هذا الجو المكفهر، فما من جزئية مهما تكن تافهة في نظرنا الآن إلا وهي على لسان الراوي شيء له قيمته الدينية والاجتماعية، فليصورها تصويرا واقعيا أمينا، ولا ينقصن منها ولا يزيدن عليها. أولئك هم الناس يتفرقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب إلا 12 رجلا، فيخاطب عليه السلام الصحابي الجليل حذيفة قائلا: قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب. فيجيبه حذيفة: والذي بعثك بالحق ما قمت لك إلا حياء من البرد، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. حاشية سورة الأحزاب الآية 9. والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، انظر الإتقان الجزء الأول صفحة 37. والإمام البيهقي منسوب إلى بيهق، وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابورة على 20 فرسخا منها. وللبيهقي كتب كثيرة، قيل إنها نحو 1000، وأشهرها السنن الكبرى ودلائل النبوة. وقد توفي هذا الإمام الكبير 458. انظر الرسالة المستطرفة صفحة 25 و26، انتهت الحاشية. ونجد في المقابل أن الآيات النازلة في غزوة تبوك إنما كانت في شدة الحر، وأن رجلا من المنافقين قال يومئذ: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله: قل نار جهنم أشد حرا. حاشية سورة التوبة الآية 81. وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 31، انتهت الحاشية. وإذا كان أكثر القرآن نزل في الحضر، فإن تنقل الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة جعله يتلقى الوحي أحيانا في بعض أسفاره تثبيتا لفؤاده وتأييدا لجهاده. وكثيرا ما يعبر الرواة عن هذا بمثل قولهم: نزلت الآية أو الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، ويغلب عليهم تعيين هذا المسير وتحديد السفر ومكانه وزمانه. وفي الصحيح عن عمر أن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، حاشية سورة المائدة الآية 3، وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 31، انتهت الحاشية. نزل عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع. وفي دلائل البيهقي أن خاتمة سورة النحل نزلت بأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على حمزة حين استشهد. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 32. ولقد كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سلسلة من الجهاد المتواصل، فكثر نزول الوحي عليه في مغازيه. ففي بدر عقب الواقعة نزل أول الأنفال. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 32 انتهت الحاشية. وفي عمرة الحديبية نزل قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. حاشية سورة البقرة الآية 89 بعد 100. وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 30. ويرى بعضهم أنها نزلت في غزوة الفتح أو في حجة الوداع. انتهت الحاشية. وفي تبوك نزل قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. حاشية سورة الإسراء الآية 76. وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 32 انتهت الحاشية. وقد تتبع السيوطي عددا من الأمثلة الأخرى تراجع في موضعها من الإتقان. حاشية الإتقان من الصفحة 30 إلى 34. النوع الثاني معرفة الحضري والسفري. انتهت الحاشية. وليلة الإسراء والمعراج ليست إلا ليلة في حساب الزمان، ولكنها جزء من الأزل البعيد العميق في علم الله. فمن القرآن آيات نزلت في تلك الليلة القدسية. ولئن صح أن قوله تعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. حاشية سورة الزخرف الآية 45 انتهت الحاشية. نزل ببيت المقدس عندما أسرى الله بعبده ليلا. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 197 انتهت الحاشية. فإن الآيتين من آخر سورة البقرة نزلتا كما يقول ابن العربي في الفضاء بين السماء والأرض. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 38 انتهت الحاشية. حين رأى محمد من آيات ربه الكبرى ساعة المعراج. وهذا الاستقصاء في تحري ما عسى أن يبدو لبعضهم غير ذي بال لم يكن له في نفوس الرواة والعلماء إلا تفسير واحد، إنه صدق الرواية وإمكان الثقة بها إلى أبعد حد فيما يتعلق بتحديد المكي والمدني في كتاب الله. وعلى هذا الأساس من الدقة والاستقصاء فرق العلماء بين ما يشبه تنزيل المدينة في الصور المكية وما يشبه تنزيل مكة في الصور المدنية. حاشية انظر البرهان الجزء الأول صفحة 196 انتهت الحاشية. وغرضهم من التعبير بالتشبيه واضح، فإنهم يلاحظون الطابع العام لكل صورة، ثم ما يشبه هذا الطابع شبها قريبا يكاد يلحقه به. فإذا وجدت في صورة هود المكية مثل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار. حاشية في تفسير القرطبي الجزء التاسع من الصفحة 10 بعد 100 إلى 11 بعد 100 أنها نزلت في رجل من الأنصار يسمى أبا اليسر بن عمرو. وفي البرهان الجزء الأول صفحة 196 أنها نزلت في أبي مقبل الحسين بن عمر بن قيس والمرأة التي اشترت منه التمر فراودها، والآية في سورة هود الآية 14 انتهت الحاشية. فليس من الضروري أن تعتبرها مدنية وإن أشبهت التنزيل المدني. وإذا تلوت في سورة الأنفال المدنية مثل قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، حاشية سورة الأنفال الآية 32، وانظر البرهان الجزء الأول 197. ومن ذلك أن بعض العلماء استثنى من سورة الأنفال المدنية أيضا قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، فقالوا إنها مكية، ولكن السيوطي في الإتقان الجزء الأول 24 لا يصوب ذلك ويقول يرده ما صح عن ابن عباس أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة كما أخرجناه في أسباب النزول، انتهت الحاشية. فليس لك أن تحكم بأنها مكية ولو كان فيها من التنزيل المكي ظلال وسمات. وكثيرا ما يصرف وجه الشبه القريب بين المكي والمدني، يصرف الباحثين المتسرعين عن تتبع مرحلة دقيقة خطيرة في تاريخ الدعوة الإسلامية حين تستدعي ظروف معينة حمل النازل القرآني من مكان إلى مكان، ولكن العلماء الثقات وافونا بذلك كله، فلكل آية في القرآن تاريخها، بل لكل لفظة فيه سيرتها وترجمتها. فمن شيخ المفسرين الطبري علمنا أن قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، حاشية سورة البقرة الآية 217، انتهت الحاشية، حمل من المدينة إلى مكة، حاشية تفسير الطبري الجزء الثاني 201-206، وانظر البرهان الجزء الأول 203-204، انتهت الحاشية. ومن القرطبي حاشية هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي المشهور بالقرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، توفي 671 للهجرة، انتهت الحاشية. علمنا أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، حاشية سورة البقرة الآية 178، انتهت الحاشية، حمل مع الآيات من أول سورة براءة من المدينة إلى مكة، ثم قرأها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النحر على الناس، حاشية تفسير القرطبي الجزء الثالث من 363-364، انتهت الحاشية. وحين نجد علماءنا يبذلون هذا الجهد المشكور في تحري الروايات وضبطها ليرتبوا السور القرآنية تبعا لتطورات الدعوة وأدق جزئياتها، لا نملك أنفسنا من الدهشة والذهول إذ نسمع المستشرقين يدعون بالويل والثبور على الرواة والروايات، ويرتابون في إمكان ترتيب القرآن اعتمادا على سيرة الرسول، حاشية انظر على سبيل المثال بلاشير 1252 انتهت الحاشية. ومن الغريب حقا أن يظن المستشرقون أن في وسعهم ترتيب القرآن زمنيا، وهم يجحدون كل أثر للرواية الصحيحة في هذا الترتيب، ولو كانوا يتشددون في الروايات فلا يقبلون منها إلا المسندة الصحيحة لهذا الأمر، فإن علماء الإسلام أنفسهم كانوا ولا يزالون يرفضون الأخذ بالروايات الضعيفة في المكي والمدني وغيرهما من الموضوعات التي تلقي الضياء ساطعا على تتبع مراحل الوحي القرآني وترتيب سوره وآياته وتدرج تعاليمه وإرشاداته، على أن بين المستشرقين من حاول أن يبحث هذا الموضوع على صعيد لا يختلف كثيرا عن صعيدنا، كالأستاذ جريم إتش جريم الذي اعتمد على الروايات والأسانيد الإسلامية في ترتيب صور القرآن. حاشية: انظر منهجه في الاعتماد على الروايات، انتهت الحاشية. ويؤخذ عليه مع ذلك أمران: أما أحدهما فعدم تمحيصه صحيحة تلك الروايات وسقيمها وعجزه كسائر المستشرقين عن هذا التمحيص، ولذلك لم يبال بترتيب القرآن على أساس واه من الأسانيد الضعيفة أحيانا والباطلة أحيانا أخرى. وأما الآخر فهو تخليه عن المنهج الذي اشترطه على نفسه من احترام الروايات ليصدر في نهاية المطاف في مواطن مختلفة عن رأي المستشرق نول ديكة في وصف المراحل المتعاقبة على الوحي القرآني. والواقع أن المستشرق نول ديكة كان مقتنعا بضرورة ترتيب القرآن زمنيا على غير الطريقة الإسلامية، وقد رسم لنفسه منهجا جديدا تأثر به كثيرون، فأصبح موضوع هذا الترتيب يشغل أذهان المستشرقين جميعا ويعلقون عليه أخطر النتائج في عالم الدراسات القرآنية. وقد ظهرت في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر محاولات لترتيب سور القرآن ودراسة مراحله التاريخية، منها محاولة ويليام موير الذي قسم المراحل القرآنية إلى ست: خمس في مكة وسادستها في المدينة. حاشية: ويمكن دراسة هذه المحاولة في كتابين من تأليف موير، انتهت الحاشية. واعتمد فيها إلى حد غير قليل على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأسانيدها، بعد دراستها دراسة نقدية حشد لها الكثير من معلوماته التاريخية، ولكنه وقع مع ذلك في أخطاء عديدة وأخذ بروايات واهية. والمقارنة في هذا المجال بينه وبين جريم ستظل ممكنة ميسورة. ومنها محاولة ويل التي بدأها سنة 1844 ولم تتخذ صورتها النهائية إلا سنة 1872، ولا يقيم فيها وزنا للروايات والأسانيد الإسلامية. لذلك كانت في نظر بلاشير الطريقة الوحيدة المثمرة حقا، وكانت من قبله في نظر نول ديكة النقطة الانطلاق في أجرأ محاولة لترتيب القرآن، فبها أخذ وعلى كثير من أسسها بنى دراسته. وكان ويل قد قسم المراحل القرآنية إلى أربع، ثلاث في مكة ورابعة في المدينة، فتابعه على ذلك نولدكة سنة 1860 عندما ظهر كتابه عن تاريخ القرآن للمرة الأولى مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة في محتويات كل مرحلة على حدة، ثم تابعه مرة ثانية مع نظائر هذه التعديلات عندما شاركه شفالي في نشر الكتاب منقحا مزيدا. وقد تأثر بهذه الطريقة كل من بيل ورودويل وبلاشير، وتظل ترجمة بلاشير للقرآن في نظرنا أدق الترجمات للروح العلمي الذي يسودها، لا يغض من قيمتها إلا الترتيب الزمني للسور القرآنية بطريقة يعترف بلاشير نفسه بأنها لا تخلو من تعسف في إطلاق الأحكام، دعا إليه ما يعتقده من أن القرآن وحده نقطة الانطلاق في تعاقب المراحل الإسلامية وترتيب السور وتدرج التعاليم، وأن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخبار التي يرويها الصحابة عنه لا يمكن أن تستقل وحدها بإيضاح شيء سكت عنه القرآن، وإنما تكمل تكميلا ثانويا ما جاء في نص القرآن. أما نحن فلا نرتاب قط بعد الذي عرضناه من تشدد علمائنا في استقصاء كل ما يتعلق بالمكي والمدني في أن الرواية الصحيحة هي الطريقة الوحيدة إلى ترتيب القرآن، أمثل ترتيب زمني وأصلحه وأدقه. والروايات في هذا المجال لم ترد إلا عن الصحابة الذين شاهدوا مكان الوحي وعرفوا زمانه، أو التابعين الذين سمعوا وصف ذلك وتفصيله من الصحابة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه شيء من هذا القبيل، لأنه عليه السلام كما يقول القاضي أبو بكر، حاشية هو القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني، انتهت الحاشية في الانتصار، لم يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائد الأمة، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 191، وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 14، انتهت الحاشية. ولا ريب أن كثيرا من الصحابة كانوا على علم كامل بالمكي والمدني، به استطاعوا أن يستقصوا تلك الجزئيات الدقيقة التي حفلت بها كتب التفسير بالمأثور والمؤلفات الكثيرة في علوم القرآن. وقد أشرنا إلى جملة صالحة منها على سبيل التمثيل والاستشهاد، وفي وسعنا أن نكون فكرة عن غزارة علم الصحابة في هذه الموضوعات من خلال قول ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 14، والحديث أخرجه البخاري، وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أيوب أنه قال: سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل، وأشار إلى سلعة، انتهت الحاشية. ولكن ابن مسعود مهما نصف من سعة علمه ليس الرجل الوحيد الذي أقسم هذا القسم منفردا به من بين سائر الصحابة، فقد أقسم نحوا من قسمه علي أيضا، وقد كان بين الصحابة بلا ريب من أتيح له أن يشهد ما شهد هذان الصحابيان الجليلان، وربما رأى بعضهم أكثر مما رأيا، بل نحن لا نستبعد أن يكون بين مجاهيل الصحابة من يكمل برواية تحملها شيئا فات علماء الصحابة ومشاهيرهم. حاشية راجع ما ذكرناه في فصل علم أسباب النزول عن علم الصحابة بهذه القضايا، انتهت الحاشية. لذلك لم يكن الاعتماد على الرواية الصحيحة متنافيا مع إعمال الفكر والاجتهاد، ولا سيما في الموضوعات التي لا تكون فيها الرواية نصا صريحا. ولهذا لاجتهاد صور وأشكال متنوعة في مبحث المكي والمدني، فقد يقع الاختلاف في مكية بعض الصور أو مدنيتها، وفي استثناء آيات مكية من صورة مدنية أو آيات مدنية من صورة مكية، وفي ترتيب ما نزل بمكة أو المدينة، وفي الخصائص الأسلوبية أو الموضوعية لكل من المكي والمدني، ثم لا يفصل في الاختلاف إلا بضرب من الاجتهاد. فإذا زعم النحاس حاشية هو أبو جعفر النحاس أحمد ابن محمد ابن إسماعيل ابن يونس المرادي من أئمة العلم واللغة بمصر، توفي سنة 338، له كتاب قيم في الناسخ والمنسوخ، انظر انباه الرواه الجزء الأول صفحة 101، وكتابه المذكور طبع في القاهرة بمطبعة السعادة 1323، انتهت الحاشية. فإذا زعم النحاس أن صورة النساء مكية، مستندا إلى أن قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حاشية صورة النساء الآية 58، انتهت الحاشية، نزل بمكة اتفاقا في شأن مفتاح الكعبة، تصدى له السيوطي يضعف رأيه قائلا وذلك مستند واهن، لأنه لا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية، خصوصا أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني، ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه. ومما يرد عليه أيضا ما أخرجه أو مما يرد عليه أيضا ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، ودخولها عليه كان بعد الهجرة اتفاقا. حاشية سورة النساء حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 19، وقد عقد السيوطي في الإتقان فصلا لتحرير الصور المختلف في مكيتها أو مدنيتها، عالج فيه الاختلاف بضرب من الاجتهاد، انظر الإتقان الجزء الأول صفحة 18 إلى 23، انتهت الحاشية. وإذا كان في كل من المكي والمدني آيات مستثناة، فمن العلماء من اعتمد في استثنائها على الاجتهاد دون النقل، حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 23، انتهت الحاشية. ولا يعارض هذا ما ورد عن ابن عباس كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما شاء، لأن إلحاق المكي بالمدني أو المدني بالمكي يعرف وجه الحكمة فيه حينئذ عن طريق الاجتهاد، مثاله سورة الإسراء فهي مكية إلا أنهم استثنوا منها وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، حاشية الإسراء 73، انتهت الحاشية. فرجحوا أنها آية مدنية نزلت في وفد ثقيف، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه شططا وقالوا متعنا بآلهتنا حتى نأخذ ما يهدى لها، فإذا أخذناه كسرناها وأسلمنا وحرمنا وأدينا كما حرمت مكة حتى تعرف العرب فضلنا عليهم. حاشية: القرطبي الجامع لأحكام القرآن، الجزء التاسع صفحة 299، انتهت الحاشية. ويعين العلماء تبعا للروايات والأسانيد الصور المكية والصور المدنية. حاشية: وقد نظم الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ أبياتا في ذلك، يفهم منها أن العلماء اتفقوا على مدنية 20 صورة، هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. واختلفوا في 12 صورة تعددت فيها الروايات، وهي الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والتطفيف والقدر، ولم يكن وإذا زلزلت والإخلاص والفلق والناس وما سوى ذلك فهو مكي باتفاق. انظر الإتقان الجزء الأول من صفحة 17 إلى 18. وقد أثبت السيوطي هنا الأبيات التي نظمها ابن الحصار أو الحصار، وعلى ذلك يكون عدد الصور المكية 82 صورة، لأن تعداد القرآن كله 114 صورة. انتهت الحاشية. ثم يرتبونها حسب تعاقبها في النزول، وإذا هم يترددون في أول ما نزل وآخره. حاشية: انظر على سبيل المثال البرهان الجزء الأول من صفحة 193 إلى 194، والزركشي يرد إلى القسم المدني أكثر الصور المختلف فيها، فيكون عدد الصور المكية عنده 85، بينما تكون الصور المدنية 29. انتهت الحاشية. ويصل بهم الأمر إلى الاختلاف في صورة الفاتحة التي يرتبها المسلمون في كل ركعة من ركعات الصلاة، فيرى بعضهم أنها مكية وآخرون أنها مدنية. حاشية: قال ابن عباس والضحاك ومقاتل وعطاء إنها مكية، وقال مجاهد مدنية. البرهان الجزء الأول صفحة 194. انتهت الحاشية. وانتهى الشريط السابع.